بسم الله الرحمن الرحيم.
الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك سبحانك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الصائمين، هنيئا لنا جميعا بهذا الشهر الفضيل، ونسأل الله تبارك وتعالى كما أنعم علينا بإدراكه أن يمن علينا بتمامه وإدراك خيره والحصول على ثوابه وأجره، وأن يجعلنا في هذا الشهر العظيم ممن غفر لهم وتقبل منهم وكتبهم في العتقاء من النار، اللهم آمين. وفي أول جمعة من هذا الشهر الكريم أقول لنفسي وإخواني ابتهجوا بشهر رمضان، بل ابتهجوا بالدين كله، فدين الله تبارك وتعالى جاء ليسعدنا نحن البشرية، جاء ليحيينا حياة طيبة مهما بدا في أولها مشقة، مهما بدت في أولها مشقة أو ظهر شيء من تعب، إنما هدف هذا الدين أن نحيا حياة طيبة هانئة نلاحظها حينما نطيع الله تبارك وتعالى. شيء يفيض منا دون تكلف، دون اصطناع، دون ادعاء، دون شعارات، فرحة تفيض من القلب بقدوم طاعة الله تبارك وتعالى، ولكنها تظهر بشكل واضح جدا عند قدوم شهر رمضان، لأنه يقدم على الدولة أو البلد بكامله، وربما يقدم على عدة بلاد من بلاد الإسلام كلهم غدا رمضان، كلهم غدا صائمون. ومنذ هذه الليلة التي رأوا فيها الهلال سنقيم صلاة التراويح، بل من قبل أن تأتي تلك الليلة الأولى والمسلمون في انتظار لشهر رمضان، انتظار بكل فرح بكل ابتهاج بكل سعادة، لاحظناه جميعا حتى على شباب وغلمان لا يصلون ولكن يسعون لاستقبال شهر رمضان بتزيين الشوارع والمنازل والمآذن وما إلى ذلك، رغم أن القضية في الظاهر لا تعنيهم فهم لا يصلون وغالبا أو بالتالي لا يصومون وليس لهم في رمضان نصيب، حرموا أنفسهم ومع ذلك يفرحون بقدومه. هذه الفرحة التي لم تقتصر على بلد ولم تنحصر في قطاع من القطاعات، إنما شملت جميع الناس. فالمسلم الذي سيصوم إن شاء الله ينتظر رمضان، وكلما ازدادت معرفة المسلم برمضان فرح به، فتكون الفرحة على قدر المعرفة. وأعظم الإنسانية معرفة بشهر رمضان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو بأن يبارك الله له في رجب وشعبان وأن يبلغه شهر رمضان، وذلك منذ دخول شهر رجب قبل الحدث بشهرين، وهو يستقبل ويتمنى بقلب سعيد، وأصحابه رضي الله عنهم كانوا على هديه والمسلمون كذلك، رغم أنهم يعلمون أنه من الليلة سنقيم صلاة طويلة بالليل وتقطعنا تلك الصلاة عن مجالسنا، عن مصاحبة أصحابنا، عن مخالطة أهلينا، لكننا نرى فيها سعادة أكبر من سعادتنا بمجالسنا ومجامعنا فيها أيا كان صاحبنا. ويقبل الناس من أول ليلة على صلاة القيام وما فيها من شدة أو مشقة وما إلى ذلك، فهذا كله لا يعوقهم ولا يعكر فرحتهم. ما هذا الابتهاج؟ إنه فرحة القلب، وإن خالف البدن إنه ابتهاج النفس التي خلقها الله تعالى بما شرعه الله عز وجل. فخالق القلب وفاطر النفس هو المشرع لهذا التشريع وهو المنزل لهذا الدين، فالتقت الخيوط مع بعضها فأحدثت ابتهاجا وفرحة ونشوة عظيمة. يعلم المسلم أنه سيقوم ويقيم صلاة طويلة يقضي بها ليلته، ومع ذلك هو مقبل عليها، ترك الدنيا كلها وراءه وأقبل لهذه الصلاة وإن كانت نافلة. ولذلك لا تستغرب أخي المسلم حينما تسمع اسمها صلاة التراويح، حقا إنها تراويح. ما معنى تراويح؟ تروح عن النفس، تخرج الإنسان من همه ومن مشاغله وتنسيه لوقت طويل طول الصلاة أنه صاحب مشكلة أو حامل لهم. نعم الصلاة تنسيه وتخرجه، ولكن الأجمل فيها مما قد يتعاطاه إنسان لينسى همه ثم يفيق فتراه مغموما مهموما كما كان. الفرق بيننا وبينه أنك بعد صلاتك تنفك عقدتك وينفرج همك بدعوة تخلص بها لله في سجدتك. فمن كان في معية الله كان الله في معيته، فتنسى أثناء الصلاة وترجع بعد الصلاة فتجد الله تعالى قد قضى حاجتك وأزاح همك، وهذا خير عظيم. وهنا ندرك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال مؤذنه رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة، أرحنا بها. وكان إذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلم أي ضاق به أمر، ألم به هم. كان إذا ضاق به أمر أو حزبه أمر فزع إلى الصلاة، والفزع لا يكون إلا إلى مأوى ومأمن. فكونه صلى الله عليه وسلم يفزع من أو يفزع من همه ومن أمره إلى الصلاة، فالصلاة هي الراحة، فالصلاة هي السعادة. طاعة ربنا والوقوف بين يديه هو الحياة الطيبة حقا لمن أدى الصلاة حقا، لمن أدى الصلاة صدقا، لمن أدى الصلاة إيمانا بخشوع. فإن قلبه يترك الأرض، يترك العالم الأسفل هذا ويصعد ليناجي ربه سبحانه وتعالى، يعيش في جو آخر. أرحنا بها يا بلال. وكما ثبت عن أحد الصحابة أنه أصابه شيء في قدمه فقاموا ليعالجوه ببتر ساقه، فقال لهم: أنظروني حتى أدخل في الصلاة. دخل في الصلاة فقطعوا رجله فما تأوه وكأنه لم يشعر بشيء. قلبه الذي ينبعث منه الإحساس ليس موجودا في البدن الذي بتر، وإنما ترك البدن في الأرض يقيم الحركات وهو مع الله رب الأرض والسماوات، يناجيه بالتكبيرات والتهليلات والتسبيحات حتى إذا خرج من صلاته صرخ، عاد قلبه إلى بدنه فأحس بالألم. هذا إن دل على شيء ما يدل على قيمة الصلاة. قلوبنا تعرفها، فطرتنا تعرفها وتشعر بها، رغم أن غدا أول أيام رمضان، يعني إن غدا لصيام، إن غدا ليس فيه إفطار ولا النسكافيه الذي تعودنا عليه ولا كوب الشاي أو القهوة، ذلك المزاج الذي توطنا عليه طول العام. ليس هناك غداء ولا أكل دسم، إنما لا طعام طول النهار. وبعض البلاد حسب موقعها تصوم بالسبع عشرة ساعة، صيام طويل وجوع وعطش وحر وما إلى ذلك، والناس في فرحة وفي بهجة نفسية عظيمة لا يملكونها، لم يصطنعوها، لا هي تنبعث وحدها، تنبعث تلقائيا. فيصبحون صائمين فرحين، وتتجلى هذه الفرحة وتتجسد عند اقتراب أذان المغرب ومع أول قطرة ماء تدخل فم الصائم وهو يدعو ربه: يا رب صم فاقبل مني واعف عن خطئي وزللي، إلى ما شاء من دعاء يفرح. وكنا أطفالا ونذهب إلى المساجد قبل أن تكون المكبرات، ننتظر صعود المؤذن فوق ظهر المسجد، ويا لها من لحظة حينما يطل علينا بوجهه من فوق المسجد. أطفال ولسنا صائمين ولسنا شيئا قبل سن الصيام، أو بعضنا صائم وبعضنا غير صائم، ومع ذلك فرحة جميلة نهلل ونكبر حينما نرى المؤذن قام على ظهر المسجد، وننتظره تلك اللحظات الختامية في صيام اليوم حتى يؤذن بالمغرب. الأطفال لا يصطنعون الفرح، إذا بكي بكى، وإذا حزن حزن، وإذا أضحك ضحك، ليس من ذاته، ليس مفتعلا، إنما تأتيه من خارجه أو من داخله. ما هذه البهجة؟ ما هذه الفرحة التي تفيض من الصغار والكبار؟ هذا ليس في رمضان فقط، بل في كل العبادات تتكرر هذه الفرحة يوميا مع مغرب كل يوم، وتعظم وتكبر يوم الفطر الأكبر في أول يوم من أيام شوال. ولذلك أذن الله لنا ونظم لنا تشكيلا لفرحتنا، منظرا ومشهدا نعبر به تعبيرا جماليا جميلا، تعبيرا واقعيا فيه ثواب وعبادة، تعبيرا جماعيا متكاتفا متعاطفا متراحما. فشرع لنا صلاة العيد وهي سنة، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لها الكبار والصغار، الرجال والنساء، الأسياد والعبيد والخدم، حتى المرأة صاحبة العذر الشهري والتي لم تصلي عيدا ولا شيئا تخرج أيضا فقط لتشهد جمع المسلمين وفرحة المسلمين وبهجة الصائمين حين أفطروا. وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره، كلمة فطره غير مقيدة في الحديث، فتشمل فطره كل يوم عند المغرب وتشمل فطره هناك بعد انتهاء شهر رمضان. فرحة عند فطره وفرحة، اللهم ارزقنا يا رب، فرحة عند لقاء ربه. يا لها من فرحة! نحن نتكلم عن فرحة الدنيا ونستعظمها ونستحسنها، فما بالك حين ترزق الفرح والسرور والبشر وأنت تلقى ربك رزقنا الله والجميع، فيرى المغسلون والمكفنون والدافنون واللاحدون لنا، يرون جميعا على وجوهنا ابتسامة بريق البهجة، علامة الفرحة في النفس تظهر على الوجه. وهذا سمعناه كثيرا عن بعض من ختم لهم بخير، ختم الله لنا حياتنا بخير. أخي الحبيب، هذه عمرة رزقنا الله جميعا النسك بالحج والعمرة، وفتح الطرق بين المسلمين وبين الحرمين بلا كلفة ولا مشقة، اللهم آمين. هذه العمرة من خلال هذه الظروف الضيقة الحرجة وصعوبة التأشيرة التي تدخلنا هناك، وناهيك عن النفقات والتكاليف التي بلغت الآن الآلاف، ربما تتكلف العمرة 10,000 تقريبا أو أقل قليلا، يدفع كل هذا ويعاني في الحصول على التأشيرة، ويعاني من السفر، ويخاطر بركوب طائرة في الجو أو سفينة في البحر، سلم الله الجميع، كل ذلك وهو في غاية الفرح، في غاية النشوة، في غاية السرور، بل الذين من حوله يودعونه عند سفره يغبطونه حسدا على هذا البيت، ويتمنون أن لو كانوا معه وأن لو كانوا مثله في صحبة كريمة، ويدعون بابتهال وتعلق وتشوق: يا رب ارزقنا، يا رب اللهم ارزقنا في الأعوام القادمة، وهكذا يتمنى مع ما في ذلك من المشقة. والحج الأكبر أكبر من ذلك، حيث كبر النفقات وعظم التكاليف ومشقة الذهاب والإياب وزحمة الطواف وزحام الطواف والسعي وما فيه والوقوف بعرفات والمبيت بمزدلفة، كل هذه المشقة ورمي الجمرات وما إلى ذلك، في كل موقف مشقة مخصوصة، ومع ذلك الناس مقبلة بقلوب فرحة مبتهجة على أداء هذه العبادة. ومن أعطاه الله لا يكتفي بمرة، كما فرضها الله مرة في العمر لا يكتفون بها، وبعض من وسع الله عليهم يحجون كل عام، الله أعطاه ويستطيع أن يدفع. ما الذي دفعه إلى هذا الدفع والأداء لأموال كثيرة كل عام؟ لم يغلبه الشيطان ويقول له: أولادك أولى، بيتك أحق، تجارتك تخسر كذا وكذا، بل غلب كل هذه الأهواء ويدفع كل عام مبلغا كبيرا حجا غير عادي، حجا سريعا سياحيا مرفها، فغلى ثمنه وارتفعت قيمته المادية، كل ذلك وهو فرح مسرور، ويتاب كل سنة حتى أثار بحرصه هذا حقد الحاقدين الذين لم يوفقوا إلى حج ولا عمر، فقل لماذا يخرج كل سنة؟ أما كان من الأولى أن يفعل كذا وكذا؟ أما كان من الأولى أن تترك المصايف سنويا لتوفروا للوطن شيئا، لتوفروا للفقراء شيئا؟ هكذا يقبل الناس على عبادة الله مهما كلفهم الأمر، والعجيب أنهم يقبلون بفرحة، ببهجة، بقلب وحب. قالها الله تبارك وتعالى حكاية عمن عانى في إظهار معالم أرض المنازل. سيدنا إبراهيم عليه السلام رفع القواعد من البيت وبنى هذه الكعبة شامخة عالية، بناء عظيما حسب ما كان متيسرا في زمانه، وليس له معين في ذلك من البشر إلا ولده الصغير إسماعيل عليه السلام، ومع ذلك يتكلف البناء حتى يؤتى له بحجر ليقف عليه ويطول البناء حين علا وارتفع كما يعرف في زماننا بالسقالة، ويقف إبراهيم على الحجر فيضعف الحجر تحت قدميه لعظم ما عليه، إنه خليل الرحمن، من أنا؟ أنا حجر. فيضعف الحجر وتغوص قدم إبراهيم عليه السلام في الحجر عناء، ولكنه وجد فيه لذة، وجد فيه أمنا وأمانا لزوجته وولده إسماعيل عليه السلام، لمس هناك رحمة الله فابتهج بها، ولذلك فاض فرحه وابتهاجه بأن وزعه على أولاده وذريته إلى يوم القيامة.
حينما قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أفئدة، لم يقل فاجعل أناسا، فاجعل بشرا، فاجعل خلقا، لا إنما أراد سيدنا إبراهيم القلوب، ولا يحرك القلوب إلا خالقها سبحانه وتعالى، فطلب الحالة ممن يملكها فقه عالي وطلب دقيق. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وبالمنطق المادي الذي لا ينفك عنا، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فكان الأمر، يأتي الناس إلى الحرم من كل فج عميق، مهما بعدت المسافات، مهما علت التكاليف، مهما كانت المشقة، يأتون جميعا بقلوب فرحة، ويسعد بهذا العمل جدا. كذلك في كل عبادة، أهل القرآن يفخرون فيما بينهم وبين أنفسهم، يفرح في قلبه، ولولا خوف الرياء لصاح وصدح بما عنده من فرح، أنه يختم في الأسبوع مرة، وبعضهم يختم كل ثلاثة أيام مرة، وأقلهم يختم في الشهر مرة، ويختم ولا ينام، بل يستعد ويستأنف ختمة جديدة. لولا أنه سعيد بهذا العمل ما استأنفه من جديد، عملته مرة وانتهى، بعد عدة شهور، بعد سنة نختم مرة أخرى في كل رمضان. أنه لا يعرف قيمة هذا الشيء، إنما من عرفوا قيمته فإنهم يتسابقون في ختمته ودورانه على ألسنتهم وقلوبهم بكل فرح وسعادة، حتى إذا وصل مع الختم إلى قول الله تعالى قل أعوذ برب الناس وانتهى منها، لا يقف عندها، بل يقول بعدها ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ويقرأ الفاتحة، ويقرأ أول آيات من سورة البقرة، ويقف بختمته هنا. هذه محطته الأخيرة، لتكون محطته الأولى وانطلاقته الأولى لختمة جديدة، وهكذا دواليك لا ينقطع، لا قطعنا الله أبدا عن القرآن. وانظر إلى أولادك في الأسرة في هذا الشهر الكريم يتسابقون في الختم، وهذا يقول ختمت أولا يا أبي، سبقت أخي يا أبي، أنا في سورة كذا الآن، وهكذا يتسابق الناس، مع أنها قراءة تعب إلى حد ما أو فيها جهد، ومع ذلك الناس فرحون. لماذا؟ لأن دين الله مبهج، لأن دين الله جميل يتوافق مع الفطر والقلوب. حينما يؤدي أصحاب الأموال زكاتهم إنهم يفرحون بهذا الأداء، رغم أن فيه كلف، رغم أنه يخرج بعض ماله ويعطيه لغيره، المال الذي تعب فيه وشقي فيه واجتهد وعمل وربحه من عرقه وكسب يده، يعطي بعضه وأحيانا مع بعض الناس تكون هذه النسبة القليلة ربع العشر 2.5%، هذه عند بعض الناس ما شاء الله تجمع من ماله ملايين، لأن عنده مليارات، فزكاته تكون ملايين أو كثيرا من الآلاف، يخرجها مع كثرتها لله، وغيره يدفع ضرائب وضرائب باهظة، وغيره يدفع فوائد مركبة. نعم الكل يدفع، ولكن من الفرح بين هؤلاء جميعا بدفعه؟ من يدفع وهو مبتسم؟ من يدفع ويقول الحمد لله أديت ما علي، إنه المزكي؟ أما صاحب الضرائب فلا يخفى على حضراتكم ماذا يفعل، وعفى الله عن المحاسبين، وهدى الله مقدر الضرائب ليقدروا الحق. الأمر معروف ومكشوف وتهرب واضح على قدر ما يستطيع. أما الفوائد فمعلوم أيضا التضجر منها والضيق والرغبة في التخلص منها لو استطاع. أما الزكاة فربما في بعض الأيام رأينا من لم يصلي وجاء يدفع زكاة ولا طلب منه أحد ولا دعاه أحد، وربما لا يعلم الناس وأنا أولهم ما كنت أعلم أن لديه مالا يزكي عليه، ولكنه جاء بها إلى مسجد من المساجد ليدفعها لله وهو راض تمام الرضا. وغيره 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 يأتون إلى المساجد ليدفعوا زكاتهم أو يذهبون بها إلى الفقراء دون أن يجبرهم على ذلك أحد، إلا الرغبة والحب وطلب القرب من الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الطاعة. هذه نماذج أحبة الكرام، وإلا فانظر إلى وجه من تزوج أو من يتزوج. عروسان، عروس يتزوج زواجا شرعيا وعروس آخر يتزوج زواجا عرفيا. لا أقول يزني زنا صريحا، إنما هو يفعل زنا يسميه زواجا. أيهما تعلو الفرحة وجهه وتملأ قلبه وتسعد كيانه وتفيض على من حوله؟ إنه من تبع شرع الله يدفع في الزواج كذا وكذا مما تعلمون، ويتكلف ويتعب وهو فرح مسرور. وذاك يتزوج مجانا، جاءته البنت وقالت له وهبت لك نفسي أو تزوجني، يقول لها قبل هيا إلى أي مكان، خفية خلسة من وراء أهلها ومن وراء الدنيا، زواج ببلاش بلا ثمن، ومع ذلك متخوف متردد مضطرب. لو سمع صوت شيء لظن أن البوليس قد وصل إليه أو أن أبا البنت قد داهمهما وهما يفعلان هذه الجريمة، فما بالك بالزنا والعياذ بالله. هذا ربح مالا وذاك ربح مالا، من السعيد فيهما؟ من ربح مالا من حلال من عمل وكسب أو من سرقة واختلاس؟ دين ربنا فرحة سعادة هناء حياة فاضلة. ألا فاسعدوا بدين الله، ألا فافرحوا بدين الله، ألا فتمسكوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفرحة والابتهاج بدينه، وأن يشعرنا بلذة وحلاوة الإيمان في قلوبنا حتى نستمتع بطاعته ونستلذ بالقرب منه. اللهم اجعلنا من الطائعين المحسنين المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأحبة الكرام، إن هذا الكلام الذي قلته هو بعض قليل من كثير، ويكثر الكلام على ألسنة أمثالي لأننا لسنا بلاغاء مثل العرب، فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن لغة القرآن فهي معجزة، ولأن من يستمعوننا أمثال حضراتكم ليسوا كالصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين ممن ولدوا عربا نسبة ولغة منذ صغره وهو يتكلم العربية، بل يعرفها يشربها يرضعها من قومه، لسنا مثلهم. فحين يلقى علينا الكلام بلغة عربية ربما يبعد فهمه أو يصعب أحيانا، فلذلك نحتاج نحن الدعاة إلى وقت طويل نبين فيه، ونحتاج نحن المستمعين إلى وقت طويل نتلقى فيه. إنما حين كان الله تعالى هو المتكلم بالقرآن وكان المتلقي للقرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم خير العرب وخير البشر جميعا، كان الكلام موجزا، كان الكلام معجزا في كلمات. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه حروف ليست اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصلي أحد على طه، وإنما ينبغي أن يصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا تصلي على مجهول. إنما طه مثلها مثل حاميم عين سين قاف وكاف هايا عين صاد وغيرها، ويقال إن لها معنى واستعمالا في العرب، وهو طه يعني يا رجل يا إنسان. والقرآن خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام بالدرجة الأولى وفي اللحظة الأولى، ولكنه للأمة البشرية من بعده. فنحن كذلك مخاطبون بطه. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. تتضمن هذه الجملة طه لقد أنزلنا عليك القرآن لتسعد، ولكن هذا التعبير القرآني أبلغ وأعظم، فمن الناس من عنده أسباب السعادة ولكنه ليس سعيدا لأنه لا يحسن الانتفاع بها وقد لا يشعر بوجودها، فهو ناقم على الحياة، ضائق صدره بحاله، فلا يشعر بسعادة رغم أنه يمتلك أسباب السعادة، فهو شقي بماله، شقي بالولد، شقي بالزوجة، شقي بالقصر الذي هو فيه لأنه فراغ لا يملأه عليه أولاد، ليس معه إلا هو وزوجته فقط، فهو شقي بهذا، ضائق بهذا. سبحان الله، معه أسباب السعادة، لو كانت في أيدينا لسعدنا سعادة عظيمة، ونقول هكذا وندعي، وهو مثلنا بشر وعاقل، ولكنه لا يشعر بالسعادة رغم وجود أسبابه. فقد يمتلك الإنسان أسباب السعادة ولكن أيضا يعيش بها حياة شقية، فليس مهما أن يعطينا الله أسباب السعادة، ليس هذا هو كل الغاية وليس هذا هو بلوغ المنتهى، وإنما السعادة الحقيقية ألا تشقى، ألا يكون عندك شيء يشقيك، ألا تكون لديك مشكلة، أن يكون عندك حل لكل شيء، إجابة على كل سؤال. القرآن هكذا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، إجابة على سؤال، حل لمشكلة معضلة، فك لأزمة، كل ما يريده الناس وأكثر موجود في القرآن، ولكن اقرأ وتفكر وتدبر، فالبحر مليء باللآلئ والأشياء الكريمة، ولا تكون إلا في قاعه وعمقه، فيحتاج الأمر إلى غوص شديد، إلى تعمق، لترى هذه الدرر الكامنة في أعماق البحر. فالقرآن أنزله الله لئلا نشقى به، أو لئلا نشقى في حياتنا. إذن هو يحقق السعادة وينفي الشقاء، هذا هو الجمال في التعبير، هذا أجمل مما لو قال الله تعالى: لقد أنزلنا عليك القرآن لتسعد، هذا أجمل، وهذا أبلغ وأعظم: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يعني إذا بوجود القرآن في حياتك يا إنسان يا رجل أيوة امرأة أيضا، بوجود القرآن في حياتك لو أنك أخذت به لا تجد شقاء. طالما لا شقاء إذن إيه السعادة. قد يمر صاحب البيت صاحب العمارة أو الفيلة على البواب فيسمع شخيره في نومه فيحسده على تلك اللحظات التي ينام فيها، مع أنه فقير يسكن في حجرة واحدة وما إلى ذلك هو وأولاده، وهذا صاحب الفيلة كلها وعنده المال وعنده وعنده، ولكنه ما نام، يفكر في هذا ويفكر في كذا ويفكر في كذا، شغلته الدنيا وشغلته أملاكه وحساباته، فلم يذق طعم النوم. فحين رأى هذا نائما أحس بالفرق، هذا سعيد لأنه ليس عنده أسباب السعادة المعروفة، فمن المفترض أن يكون شقيا تعبا نكدا، لا، إنما هو سعيد. كيف وهو لا يمتلك أسباب السعادة؟ هو سعيد لأنه ليس عنده شقاء، ليس عنده مشكلة، يقيم في حجرة واحدة ومال الحمد لله رضا، غير يقيم على الرصيف، غير لا يجد مأوى، أولادك كثيرون، رب الرزاق الذي خلقهم يرزقهم، إيمانه يفلسف له كل مشكلة على أنها أمر محلول، أمر مسلم، هذا واقع. الدين لا يغرر بالناس ولا يخدع الناس ولا يعيشهم بالوهم، إنما يجعلهم يعيشون في حقائق موجودة واقعية وإن لم يروها بأعينهم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إذن أنزلناه عليك لتسعد ولا تجد شقاء، أو سعادة لا شقاء فيها. تفصل بعض الشيء هذه الكلمة في آية في سورة طه أيضا: فإما يأتينكم مني هدى، أي في أي مكان في أي زمان يأتيكم يا أيها البشر يا بني آدم يأتيكم مني هدى رسالة وشريعة، فاعلموا الآتي: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أمسك بيدك وقلبك على هاتين الكلمتين: فلا يضل ولا يشقى. وفي سورة البقرة مثلها، ولكن بقوله تعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خذ آية البقرة أولا: فلا خوف عليهم. الخوف دائما كما تعلمون يكون من المستقبل، من المجهول، أخاف منه. أما الأزمة التي مرت بي فهذه لا تخيفني، إنما أخاف أن تأتيني من جديد من أمامي في المستقبل. فلا خوف عليهم في مستقبل حياتهم طالما معهم القرآن، فحياتهم المستقبلية آمنة مأمونة، لا خوف فيها. والخوف هذا من أعظم أسباب الشقاء. ولا هم يحزنون، الحزن يكون على الشيء الفائت، ضاعت مني فرصة، ضاعت مني أكلة، ضاع مني موقف، فاتني أن أرى فلانا قبل سفره، فاتني أن أسلم على فلان وأزوره قبل وفاته، فهذه الأمور تحزن، فوات الشيء. فلا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما فات. إذن مستقبلك وماضيك ارتفعت منه الشقاوة، فما بقيت إلا السعادة. خذ هذه من سورة طه: فلا يضل ولا يشقى. الضلال هو عدم الاهتداء إلى الطريق الصحيح. وعممها في كل شيء تصنع صنعة، طريقها المختصر من هنا لتتم صنعتك. أحيانا بعض الناس لا يهتدون لهذا الطريق ويدورون من هنا ومن هنا، وربما يصلون أو يضلون، لكن بالقرآن، بحبك للدين، بإقبالك على الله، الله يهديك إلى الصراط المستقيم. والمستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين، نقطة البداية ونقطة الوصول والانتهاء. يهديك الله إلى الصراط المستقيم في صنعتك، في جمع رزقك، في عملك، في حياتك، في دينك، في آخرتك، لكل شيء. فلا يضل، لا يضل الطريق الصحيح المختصر الموصل، وبالتالي لا يشقى لأنه وصل إلى مقصوده من أقرب طريق، فلم يتعب ولم يعاني ولم يضل عن هدفه بعدم الوصول. فكيف يشقى؟ آيات تتواصل مع بعضها لتنسج لنا خيوطا تمثل صورة السعادة: الحياة الآمنة الهادئة المطمئنة التي تنتفي معها الأمراض الخطيرة التي نسمع عنها في زماننا، حين خفت السعادة من بين أيدينا لجهلنا بأسبابها في حياتنا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أمره أمر حياته، إن أمره كله له دون غيره خير دائما. إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وتماسك وتحمل لله، أنه يعلم أنها من عند الله وأن الله سيكشفها يوم من الأيام فلا بقاء لشيء في الدنيا، وأن الله سيأجره عليها عظيم الأجر، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذن إيماننا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فنعيش حياتنا إيمانا بالله وتصديقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا للأجر عند الله، لا نتعجل الأجر في الدنيا كالذين كفروا. هذا يجعلنا سعداء سعادة عبر عنها أحد أئمة التابعين فقال: نحن في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالتمسك بدينه وبالإحساس بشريعته والتمسك بها. اللهم أسعدنا بدينك، أسعدنا بطاعتك، وأسعدنا بالقرب منك، وأسعدنا باتباع نبيك وكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك سعادة في الدنيا والآخرة، نسألك سعادة الدارين يا رب العالمين. وفقنا لتلمس أسبابها وتحصيل غاياتها والوصول إلى أهدافها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وكل أعمالنا التي وفقتنا إليها يا رب العالمين. زدنا اللهم في أجورنا، ولا تعاملنا بغفلتنا ولا بسهونا، فإنا ضعاف وأنت القوي، نحن المذنبون وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أكرم الأكرمين. بارك اللهم لنا في شهر رمضان، وأتمه علينا بالرحمة والغفران والعتق من النيران. اللهم آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. وأقم الصلاة.